هذه الساعة وفي فقه كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في تقديم الاستصحاب السببي على الاستصحاب المسببي، وتارة نبني على أن الاستصحاب حجة من باب الأخبار، وتارة نبني على أنه حجة من باب الظن، حيث إن السيرة العقلائية قائمة على العمل بالظن الاستصحابي. وقد تقدم في الأبحاث السابقة نكتة تقديم الاستصحاب السببي على المسببي لو كان الاستصحاب من باب الأخبار، ووصل بنا الكلام إلى ما لو كان الحجية من باب الظن. فذكر المصنف أنه لا ينبغي الارتياب في تقديم السببي وطرح الاستصحاب المسببي، وذلك لأنه عندنا لازم وملزوم، سبب ومسبب، فمتى ما حصل عند المكلف ظن بالسبب الذي هو العلة والملزوم فيحصل عنده ظن باللازم، فإن مقتضى تبعية اللازم للملزوم أي المعلول والمسبب للعلة والسبب أن الظن بالسبب ظن بالمسبب، فيحصل عند المكلف ظن بالمسبب، ومع حصول الظن بالمسبب لا معنى لجريان الاستصحاب في المسبب المعارض للسبب، لأن المسبب المعارض للسبب هو عدم حصول لازمي الملزوم، إذ يوجد عندنا استصحاب للملزوم والعلة الذي يقتضي ثبوت اللازم، وعندنا استصحاب عدم اللازم أي استصحاب عدم المسبب. ما هو في رتبة الاستصحاب المسببي؟ استصحاب بقاء عدم اللازم، والمفروض أنه لا ظن بعدم اللازم لكي يستصحب، بل الظن بحصول اللازم. وحيث إن الاستصحاب مبني على الظن فلا ظن بعدم اللازم أي عدم المسبب لكي يستصحب، بل الظن إنما هو متقرر باللازم. فمثلا لو فرضنا بأنه شخص كان وكيلا وحصل عندنا شك في بقاء الوكالة وأنشأ المعاوضة، فهنا الشك في صحة التصرفات كالبيع الصادر من هذا الشخص مسببة عن الشك في بقاء الوكالة وعدمها، فعندنا سبب استصحاب سببي وهو استصحاب بقاء الوكالة الذي يقتضي ترتيب آثار الوكالة، وأنما أنشأه هذا الشخص بيع صحيح لأنه صادر من الوكيل، وعندنا استصحاب في رتبة المسبب، حيث نعلم في زمان سابق أن لا ملكية لا نقل ولا الانتقال، نشك في حصول البيع نستصحب عدم حصول البيع الصحيح أي عدم المسبب، فيحصل هنا تعارض بين الاستصحاب السببي أي استصحاب بقاء الوكالة الذي يترتب عليه النقل والانتقال وصحة التصرفات، وبين استصحاب المسبب أي عدم حصول البيع الصحيح، عدم حصول النقل والانتقال المسمى بأصالة الفساد في المعاملة. فهنا نقول لكي يجري الاستصحاب المسبب على مبنى الظن لا بد أن يكون عندنا ظن بالعدم الذي يراد استصحابه، أي لا بد أن يكون عندنا ظن بعدم حصول النقل والانتقال حتى يصح إجراء الاستصحاب بناء على مسلك الظن. والمفروض أن لا ظن بعدم النقل والانتقال، بل الظن بحصول النقل والانتقال، لأن النقل والانتقال ملزومون لازمون لماذا؟ لبقاء الوكالة. والظن بالملزوم والعلة والسبب ظن بالله باللازم والمسبب، فلا يجري أصلا الاستصحاب المسببي، أصلا لا يجري لعدم وجود الظن. إذن لا إشكال ولا شبهة أنه بناء على مسلك الظن يجري الاستصحاب السببي خاصة. نعم بناء على الأخبار قلنا قد يقال استصحاب السبب يجري في حد ذاته، المسبب يجري في حد ذاته، ونحتاج إلى نقطة الحكومة. أما بناء على هذا فلا أصلا نحتاج إلى فكرة الحكومة. قال فقط نشرح العبارة ما هي مطلب واضح. وأما لو عملنا به من باب الظن، وأما لو عملنا به من باب الظن فلا ينبغي الارتياب فيما ذكرنا. هل ذكرنا أنه تقديم السببي وطرح المسببي، لأن الظن لكي يجري الاستصحاب المسببي شيخنا، لكي يجري الاستصحاب المسببي لا بد أن يكون عندك ظن بعدم اللازم، لأن الظن بعدم اللازم المصح لاستصحاب المسببي مع فرض الظن بالملزوم بالعلة محال عقلا، لأن الظن بالعلة ظن بالمعلول، فإذا كان عندك ظن بالمعلول أي ظن باللازم فلا يعقل حصول الظن بعدم، وإلا يحصل الظن بالمتناقضين المتنافيين وهو غير جائز. عطني مثال شيخنا المطلب صح، نعطيك أمثلة. قال فإذا فرضنا، عطنا المثال، مثالنا المعروف اللي بحثنا من الماء والثوب، هذا المثال المدرسي المعروف. لو فرضنا أنه عندنا ماء مشكوك في بقاء طهارته وغسلنا الثوب النجس بهذا الماء المذكور، فعندنا الشك في بقاء نجاسة الثوب وارتفاعها مسبب عن الشك في بقاء طهارة الماء وعدمه، فلو غسلنا بالماء المشكوك الثوب النجس عندنا استصحاب سببي يقول استصحب بقاء طهارة الماء، استصحب بقاء طهارة الماء. عندنا استصحاب في المسبب يقول أنت كنت تعلم بأن الثوب قبل أن يغسل بهذا الماء نجس، استصحب بقاء النجاسة. فما هو المقدم؟ يقول إذا كان الاستصحاب السببي يجري ببائن لأن عندي ظن بأن الثوب كان الماء كان طاهر، فالظن بطهارة الماء ظن بآثاره ولوازمه وهو طهارة الثوب، فليس عندي ظن بنجاسة الثوب وعدم طهارته حتى يستصحب. فإذا فرض حصول الظن بطهارة الماء عند الشك فيلزمه عقلا الظن بزوال النجاسة عن الثوب. وإذا عندك ظن بزوال النجاسة فكيف تستصحب النجاسة؟ والشك صحيح، الشك في طهارة دفتوهم. لماذا تقدمون الاستصحاب السببي على الاستصحاب المسببي؟ ليش أنت تلحظ أولا الظن بالسبب؟ لماذا لا تلحظ مباشرة الظن ماذا بالمسبب وتستصحب بقاء الظن بالمسبب؟ ليش أنت أولا تفتح عينك اليمين على السبب وبعدين تضطر بأنك تغلق العين اليسار عن المسبب؟ افتح عينك اليسار أولا قبل اليمين. واضح؟ وش تقولون في الجواب؟ يقول الشيخ ما نقدر، هذا أمر قهري. نعم، وإن كان الشك زمانه واحد، الآن أنا عندي شك في بقاء طهارة الماء وشك في بقاء نجاسة الثوب، ولكنه عقلا يقول متى ما كان عندك سبب ومسبب فالمسبب هو تابع للسبب. مقتضى التبعية التكوينية أنه لا معنى لأن يلحظ التابع بلا أن يلحظ المتبوع. فهذا أمر قهري، أن أصلا وجدانا ما عندي ظن، وجدانا وعليك افتح عين اليمين واليسار فتحا، لا يوجد عندي باختياري ظن فعلا بالمسبب، بل لا ظن بالمسبب. واضح؟ قال لاحتواهم حيوى استئنافية، والشك في طهارة الماء ونجاسة الثوب وإن كان موجودين يعني في زمان واحد، إلا أن الأول مقتضى السببية لما كان سببا للثاني كان حال الذهن، هذا أمر قهري، كان حال الذهن في الثاني تابعا لحاله بالنسبة إلى الأول. هذا مو مثل أدلة الأخبار، دليل الأخبار تذكروا الإشكال. إذا عندك دليل واحد هذا موضوع وهذا موضوع، ليش أنت تنظر إلى هالدليل إلى هذا الفرق قبل هذا الفرق؟ فقد يقال بالتحكم. هذا في أدلة الأخبار للإشكال مجال واجبنا عنه، لكنه في مسألة باب الظن هذا أمر تكويني قهقد، هذا هو مقتضى حال الذهن. قال كان حال الذهن مده شيخنا الذهن انتهى خبرتك أنه كان حال الذهن الذهن في الثاني تبعا لحاله بالنسبة للأول، فلا بد ماكو شارة، فلا بد من حصول الظن بعدم النجاسة في المثال عدم نجاسة الثوب مو على كيفنا. فاختص الاستصحاب، أصلا الاستصحاب مختص بوين شيخ أنا؟ بالسبب، ولا يجري الاستصحاب في ما نحتاج لا إلى حكومة ولا هم يحزنون. فاختص الاستصحاب المفيد للظن بما كان الشك فيه غير تابع، إذا كان الشك غير تابع واضح لشك آخر يوجب الظن، أما لو كان تابع فيتبع حكم الأول. فافهم فإنه لا يخلو عن دقة.
فهم نفسه
ولا يمس آثار الباجر فهمنا مثل الماء خبابها من شحنة ما توقع هالقد سهل ظهر وفهمين. فافهم فإنه لا يخلو عن دقة. خب أيضا يقول الشيخ ومن الشواهد على ما ذكرنا الرجوع إلى السيرة العقلائية التي هي العمدة بناء على حجية الاستصحاب من باب الظن. فإذا رجعنا إلى دليل الاستصحاب وهي السيرة فإنه لا إشكال أن العقلاء الذين يبنون على الاستصحاب في أمور معاشهم أو معادهم لا يلتفتون في تلك المقامات إلى الاستصحاب المسبب أصلا، بل لا ينظرون إلا إلى الاستصحاب السببي. فمثلا لو فرضنا بأنه في أنا ذكرت مثال الوكالة، هذا مثال في أمور المعاش، في أمور المعاد مثلا. فلو فرضنا بأنه الأب الذي سافر عن أولاده شككنا في بقاء حياته وعدم بقاء حياته، فإن العقلاء البانين على الاستصحاب لا إشكال أنهم يبنون على بقاء الحياة ويرتبون آثار بقاء الحياة. فلو جاء لهم شخص وقال لهم يا أيها العقلاء عندكم يقين سابق الحالة السابقة لهذا الأب الحياة، ولكنه الحالة السابقة مثلا هو عدم وجوب إخراج زكاة الفطرة عنه. إذا كان وجوب إخراج زكاة الفطرة إذ قبل حلول شهر رمضان كنتم تعلمون بعدم أو قبل حلول العيد كنتم تعلمون بعدم وجوب زكاة الفطرة، أو مات الجد وهذا هو الولد فله حصة من الميراث، قلتم نقول أنتم على يقين سابق بأنه ما كان في زمان سابق مستحق في حال حياة مورثه للميراث. بتشوف الأمثلة. فهل يقال للعقلاء أيها العقلاء عندكم استصحابان متعارضان، استصحاب بقاء حياة هذا الغائب واستصحاب آخر وهو عدم ترتب الآثار الثابتة على حياته كوجوب عزل نصيبه من الميراث إذا مات من يرثه هو، أو وجوب إخراج زكاة الفطرة أو ما شاكل ذلك، فإن العقلاء لا يقبلون بمثل هذه المعارضة حتى لو نبههم بل 1000 شخص ولا يعتنون بمثل هذه الاحتمالات، بل أنهم يحكمون ببقاء حياته ويرتبون آثار بقاء الحياة فيعزلون حصة الغائب من الميراث. وكذا في مثال الوكيل، لما فلت به مثال آخر، مسألة الوكيل إذا شككنا في بقاء الوكالة وعدم بقاء الوكالة العقلاء في أمورهم يرتبون بقاء آثار بقاء الوكالة وآثارها ولا يعارضونها باستصحابات معاكسة وهو أصالة الفساد في المعاملات، أن التصرف الصادر من الوكيل لا يترتب عليه الأثار. إذن السيرة العقلائية قائمة على أنهم يجرون الاستصحاب في السبب ولا يعتنون بالمسبب. ويشهد لما ذكرنا أن العقلاء البانين على الاستصحاب في أمور معاشهم بل حتى معادهم، يعني الأمور التعلق بالآخرة، لا يلتفتون في تلك المقامات إلى هذا الاستصحاب، هذا له المسبب أبدا، ولو نبأهم أحد لم يعتنوا شلون، فيعزلون أن يحكمون بحياته حياة الغائب ويرتبون آثار الحياة، فيعزلون حصة الغائب من الميراث ويصححون معاملة وكلائه، مع أنه الشك في صحة المعاملة الآن وعدمها مسببة عن الشك في بقاء حياته المصححة للوكالة، لأنه بالموت ينعزل الوكيل، فلو شكوا أن هذا الغائب ما زال حيا أو لا يرتبون آثار صحة المعاملة على وكلاء، مع أن صالة الفساد تجري في رتبة المسبب، لكن لا يحتنون بذلك ويؤدون عنه فطرته. إذا كان عيالهم دير بالك شيخنا، إذا كان عندك عيال وسافر وشككت في بقائك، لا تقول أنا ما أدفع زكاة الفطرة، استصحب بقاء الحياة تدفع زكاة الفطرة، إلى غير ذلك من موارد ترتيب الآثار الحادثة على المستصحب. والنتيجة أنه لا إشكال بحسب الصناعة في تقديم الاستصحاب السببي على الاستصحاب المسبب. بنينا على أن الاستصحاب من باب الأخبار أو الاستصحاب من باب الظن. بعدما فرغ المصنف كعادته من بيان مقتضى الصناعة، يتعرض عادة إلى كلمات الفقهاء، أي طبيعة شيخ العظام. هل يوجد مخالف في هذه المسألة أو أن المسألة اتفاقية؟ يقول الشيخ الأعظم: يظهر الخلاف في المسألة، أي في تقديم الاستصحاب السببي على المسبب، يظهر الخلاف من جماعة وهم بل الرئيسيين ثلاثة من الأعلام: الشيخ الطوسي، المحقق، والعلامة في بعض أقواله. العلامة كلماته مختلفة كالعادة، في بعض أقواله. وينقل المصنف بعض الفروع الفقهية لهؤلاء الأعلام الذي يتضح فيها أنهم لا يقبلون بتقديم الاستصحاب السببي على المسبب. إما أن يقدموا المسبب على السبب، هذا أم عجيب، أو أنهم يجرون الاستصحاب السببي والاستصحاب ويتعبدون بكليهما. أيوة عجب.
الأول متنافيين،
يقول لازم الاستصحاب محج مثلا، لازم الشرعي الأول. هو أعجب أن تقدم المسبب على السبب، أعجب ذاك لقد جر السبب وعمل به شوية وافقنا، ولكن ما أخذ لوازمه وآثاره، لقفا في لحاظ الآثار عمل به حتى الشرعية ما أنثر حتى الآثار الشرعية.
على أنه الاستصحاب من الأخبار أو من الظن؟
نعم، لأن بعضهم وإن كان كلمات المتقدمين كثير منها مبني على أنها من باب الظن، لكنه الآن من جهة عام، يعني عام، وإن كان أظهر كلام الشيخ ودلين أنه من باب الاستصحاب ليس من باب الأخبار، لأن أول من استدل بحسب ما وصل إلى الأخبار وقال الشيخ بقى متأخر، وقال الشيخ بقى متأخر عن هؤلاء من فوق البحرين. أوضح، بس هؤلاء خلوا شو يسوي؟ شبيزنا هم قالوا يعني ما هو يبني
مثل واجدية في الصف،
وش يسوي؟ أولا الشيخ العلم الأول الشيخ الطوسي. الشيخ الطوسي في كتاب المبسوط ذكر هذا الفار: إذا فرضنا أن العبد أبق مثلا، أو قال المولى له اشتر اللحم من السوق فذهب ولم يرجع، انقطع خبره، إما أبق أو منقطع الخبر غائب، وجاء زمان وجوب زكاة الفطرة، فشك المولى هل أن العبد ما زال موجودا على قيد الحياة فهو من عياله فتجب زكاة الفطرة، أو أنه خدا رحمة شكنت فلا تجب زكاة الفطرة. ذكر الشيخ الطوسي هنا أنه لا يجب عليه زكاة، لا يجب على المولى أن يخرج زكاة الفطرة إذا لم يعلم بخبره. إذا علم بالخبر أنه حي بلي يجب إخراج زكاة، أما إذا لم يعلم بالخبر لا يجب عليه إخراج زكاة الفطرة. وهذا منه قدس سره خلاف لما ذكرنا من أن مقتضى تقديم الاستصحاب السببي أننا نبني على بقاء حياته، وبالتالي يجب إخراج زكاة الفطرة، وأن هذا من اللوازم الشرعي. عياله بالوجدان، ما ينزل من عياله، إنما المشكلة في الحياة هل هو ميت أو حي. استصحاب بقاء الحياة يقتضي أن يكون بل موضوع وجوب زكاة الفطرة فعليا. وهذا الكلام استحسنه العلم الثاني وهو المحقق، وقد التفت المحقق إلى أنه قد يقول قبله إلى أنه قد يقال في المقام أو قد يقال بل، والتفت المحقق وذكر قدس سره أن استصحاب بقاء الحياة معارض بأصالة عدم الوجوب، وأران من ذلك التفت للمطلب أن الشيخ الطوسي عندما قال لا تجب زكاة الفطرة، هل هو من باب الجمع بين الاستصحاب السببي والمسببي أو تقديم الاستصحاب المسببي على السببي، أو من باب المعارضة بين الاستصحابين؟ في المطلب شنو احتمالات ثلاثة. الاحتمال الأول أن مدعي الشيخ الطوسي أن الاستصحاب المسببي مقدم على السببي، فاستصحاب عدم وجوب زكاة الفطرة مقدم على استصحاب بقاء الحياة. هذا احتمال أول. الاحتمال الثاني أنه يجري كلا الاستصحابين، نستصحب بقاء الحياة ونستصحب عدم وجوب زكاة الفطرة ونعمل بكلا الاستصحابين ولا تعارض في المقام، لأن استصحاب بقاء لازمه عدم وجوب زكاة الفطرة، وهذا اللازم ليس بحجة، فنستصحب بقاء الحياة ونستصحب عدم وجوب زكاة الفطرة. ولكن بناء على هذا الاحتمال لا أثر لاستصحاب وجوب استصحاب الحياة، لأنه استصحاب الموضوع لا معنى له إلا باستصحاب إثبات آثاره الشرعية، فإذا أجري استصحاب عدم الآثار الشرعية صار بلا ثمرة. خب، الأمر الثالث وهو ما يظهر من كلام المحقق أنه يحصل المعارضة، يدعي المعارضة، أي أن استصحاب بقاء الحياة وإن كان من آثاره الشرعية إثبات وجوب زكاة الفطرة، إلا أن هذا معارض باستصحاب عدم وجوب زكاة الفطرة الثابت في رتبة الحكم، فيتعارض الاستصحابان ويتساقطا، وإذا تعارض نجري البراءة. واضح؟ إذا تعارض الاستصحابان نجري البراءة عن فعلية الوجوب. وهذا هو تحليل المحقق لكلام الشيخ الطوسي، ونظر للمنظر أفاد المحقق قدس سره بعد ذلك إشكالا على نفسه، وهو أن هناك فرع فقهي كيف تجيبون عن وتجمعون بين ذاك الفرع وما ذكرتموه في المقام. أبعد كل فقهية الآن فروع، وهو ما هو الفرع؟ نبهنا ذكرنا بالفرع. لو فرضنا بأنه العبد أبقى، العبد أبق، وشككنا في بقاء حياته، فهل يجوز للمولى أن يعتقه في الكفارة أو لا؟ عليه كفارة، يريد يعتق عبد، قال عبد أبقى وخلنا نعتق لوجه الله، رايح واضح نعتقه، هل يصح أو لا؟ حكموا بأنه يصح للمولى أن يعتق العبد الآبق الذي يشك في بقاء حياته في الكف في كفارة. فهنا يريد عليكم الإشكال، وهو أنه استصحاب بقاء الحياة الذي أثره جواز عتقه في الكفارة معارض باستصحاب بقاء الكفارة في العهد الثابت قبل عتقه. التفتين قبل أن يعتق يعلم بأن ذمته مشغولة بالكفارة، عندما أعتق يشك في بقاء ما اشتغلت به العهد، يستصحب بقاء ما اشتغلت به العهد. وليس لكم أن تجيبوا إلا أن تقولوا الشك في بقاء اشتغال العهدة مسبب عن الشك في أن العبد حي حتى يصح عتقه في كفارة أو لا، والاستصحاب السببي مقدم على المسبب. فإذا ثبت ذلك هنا، ثبت ذلك في مثال وجوب الفطرة. واضح المطلع؟ أجاب المحقق في كتاب المعتبر، شايفين كتاب المعتبر للمحقق الذي مقدمات أصول، أبحاث أصولية في المقدمات، ولهذا أصول المعتبر وفقه المعتبر، ذكر في أصول المعتبر يعني كتاب المعتبر وفقه، لكن في أول أصول المهم نعم بلي أعمق أوسع وظهر يعني أكثر اعتمادا عند الإعلام. المهم أجاب أولا وثانيا، خوفنا أنت بالأمثلة بالفقه يا شيخ. أنا أما أولا فنحن نمنع الحكم بجواز عتقي إذ لا آية ولا رواية تدل على ذلك، فنحن نبني على أنه لا يصح عتقه في كفارة للمعارضة، ومقتضى المعارضة حينئذ أنه الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. هنا مقتضى المعارضة في مثال الكفارة من مثال وجوب زكاة البراءة، أما هنا مقتضى التعارض شنو؟ الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، لا شك في المكلف. وثانيا سيدنا تعرف سيدنا الجواب الثاني أن لعله الفقهاء ذهبوا إلى أنه يجوز العتق من باب أنهم فهموا من أدلة العتق التغليب، أي أن الشارع في موارد المعارضة والشان يغلب جانب العتق جانب الحرية، فيريد الشبع أي طريقة أن يجعل العبد شنو حرا لوجه الله، أن يكون شنو أن يكون بل أن لا يكون مملوكا، فيحصل معارضة ولكن يوجد ترجيح في مورد المعارضة. هنا يحصل المعارضة بين الاستصحاب الحياة المفضي لصحة العتق وبين استصحاب بقاء الاشتغال المفضي لأن يكون هذا ما زال عبدا. ولكنهم فهموا من أدلة العتق التغليب، تغليب جانب العتق، فيجعلونه مرجح في باب المعارضة. فكيف كيف تستشكل علينا بوجود مرجح في باب المعارضة؟ هذا ما ذكره المحقق. إذن المحقق ذكر الأمكان، ذكر مسألتين، مسألة التي ذكرها الشيخ وجوب زكاة الفطر، المسألة الثانية شنو شيخنا؟ مسألة العلم. المسألة الثالثة أيضا التي ذكرها المحقق، ذكر المحقق في أصوله، في أصول المعتبر، المباحث الأصولية في أول المعتبر، بأن المكلف إذا كان عنده ثوب مشكوك الطهارة أو عنده شك في الطهارة من الحدث، ومثل بالحدث، كان متوضئ وشك في طلوع رافع الوضوء فشك في بقاء الطهارة الحدثية، فهل يصح له أن يدخل في الصلاة ويصلي أو لا يصح؟ هنا على مبنان الشيخ العظام يصح، حيث يوجد استصحابان، استصحاب بقاء طهارته من الحدث ولازمه جواز الدخول في الصلاة وصحة الصلاة المأتي بها، وعندنا استصحاب آخر وهو استصحاب الاشتغال أو قاعدة الاشتغال إذا لم نقبل بإجراء استصحاب الاشتغال، حيث إننا نعلم أن المكلف بليل لم يأتي بالصلاة الصحيحة لا أقل، إنما تريد اشتغال قل لم يأتي بالصلاة الصحيحة قبله، ما صلى الآن، بعدما أتى بهذا الفرد نشوف هل أتى بالصلاة الصحيحة أو لم يأتي بالصلاة الصحيحة، فنستصحب عدم الإتيان بالصلاة الصحيحة أو نستصحب الاشتغال بناء على صحة استصحاب الاشتغال. شرع الله ما يخرج أصحاب الاستصحاب، قيل ما تخرج الاستصحاب موضوعي أن هذا الفرد هل هو صلاة صحيحة أو لا، فيحصل استصحابان، ولكنه الشك في أن هذا المأتي به صلاة صحيحة أو لا مسبب عن الشك في الطهارة، طهارة من الحدث، والاستصحاب السببي مقدم على الاستصحاب المسببي. ولكن المحقق هيئات هيئات أنه لا نقبل هذا، فحينئذ لو اكتفى بهذا الصلاة لا يصح، لأن استصحاب بقاء الطهارة من الحدث معارض باستصحاب عدم براءة الذمة بهذه الصلاة التي مع الطهارة الاستصحابية، أو استصحاب عدم الإتيان بالفرض الصحيح إذا حصلت المعارضة وتساقط. ما هو الأصل عندنا؟ الشك في المكلف بقاعدة إيش؟ اشتغال، فلا يصح له. المشكلة هذا عنده، إذا أنت على وضوء شكك ما له حق تصحب وتصلي، يقول لك لابد أن تتوضأ فتصلي، لا تعتمد على الاستصحاب للدخول في الصلاة. لا تقول صحة زرارة الأولى، لا تقول صحة زرارة الأولى، ليش لا تقول صحة زرارة؟ تقول لك إنه استصحاب صار، يقول لا تعارض،
ما تقدر
الرواية، محقق لا يعمل بالرواية، أنا بصحة زرارة
لا بدنا نطلع من الرواية مثلاً، بدون على إن الاستصحاب نقال مثل استصحاب دماجر، إن الاستصحاب الطهارة
استصحاب بقاء الاشتغال، ما عندي استصحاب تسقط بقاء قاعدة الاشتغال تجربة، استصحابات متعارضة الاستصحابات متعارضة خلاص تساقط معارضة تصير. نرجع إلى قاعدة الاشتغال الأصل فوقان قاعدة الاشتغال في وجوب زكاة الفطر البراءة هنا الاشتغال لأنه يقطع باشتغال ذمته بالصلاة بلا إشكال. أول إذا زالت الإشكال فظلي اشتغلت وحدته بالصلاة. ما يجري الاستصحاب من معارضة بس في مور السبب والمسبب لا يجري إذا كان سببي. بل إذا كان مثلا استصحاب ما في معارضة كما المعلول العلة ثالثة كما سيأتي القسم الثاني هنا يجري. أو أنه في موارد لا يوجد استصحاب سببي ومسببي وممكن استصحابات سببية ومسببية واضح. مثل الاستصحابات في الأحكام حيث صار الموضوع في الأحكام عادة السببي والمسببي في الموضوع والحكم. أما استصحاب في الأحكام استصحب عدم وجوب زكاة عدم وجوب قبل البلوغ عدم وجوب زكاة صلاة الجمعة استصحبوا عدم اصحاب عربية كلها تنفعنا ما فيها سببية ولا في مسببية ياي. او قد يكون الاستصحاب العلمي الموضوع موافق للاستصحاب الحكمي وين تنشئ المشكلة اذا كان سببي مسببي احدهما موضوع للاخر وبينهما تعارض. خب هذا ما ذكره بل المصنف أشكل عليه بأنه اللي ذكرته خلاف المنصوص في صحيح الزرارة. لكن المحقق هو لا يعمل بخبر الواحد يعمل بشنو المحقق يرى أنه حسب ما أذكر المحقق لا يكتفي بالعمل بخبر الخبر الواحد صحيح يرى في المسائل كثيرة الابتلاء. الرسائل مر علينا يقول المسائل التي فيها كثرة ابتلاء الظهر عنده لا يكتفى بخبر الواحد لا بد أن يكون الخبر متواتر أو علم. المسائل كثيرة الابتلاء والاستصحاب من المسائل كثيرة الابتلاء لا يكتفى بها بخبر الواحد. أذكر الشيخ الأعظم راجع الآن في بحث الخبر الواحد في بحث البراءة بحث خبر واحد أذكر نقل كلام مسلك المحقق في المعتبر وفي ذهني أن المسائل كثيرة الابتلاء لو كان لبان لا يكتفى بها بخبر واحد وصيحة زرارة خبر واحد لا يمكن أن يعتمد عليه في مسائل كثيرة الابتلاء التي هي من قبيل الاستصحاب. قال ثم إنه يظهر الخلاف في المسألة من جماعة منهم الشيخ والمحقق والعلامة في بعض أقواله بسأتنا ليش قال في بعض أقواله لأن كلمات العلامة متعارضة وجماعة من متأخر المتأخرين من وين الشيخ أنقل لنا الفتاوى خلنا نشوف. فقد ذهب الشيخ في المبسوط إلى عدم وجوب فطرة العبد زكاة الفطرة إذا لم يعلم خبره بيّن هذا البحث أنا مثاله واستحسنه المحقق الحلي في المعتبر مجيبا عن الاستدلال للوجوب ماذا مجيبا عن الاستدلال للوجوب بدعوى بأصالة بقاء الحياة حيث يقال الأصل بقاء الحياة فبالتالي يجب زكاة الفطرة. قال أجاب عن الاستدلال لوجوب زكاة الفطرة بدعوى أصالة بقاء الحياة بأنها مجيبا بأنها معارضة بأصالة عدم وجوب زكاة الفطرة. فإذا تعارض الاستصحابان رجعنا إلى الأصل الأول في المسألة وهو البراءة وأجاب بلي مجيبا عن ومجيبا عن التنظير هي المطلب الثاني لا شيء إنه بلاط مطالب هذا المطلب الثاني ومجيبا عن تنظير وجوب الفطرة عنه عن العبد إذا لم يعمل خبره بجواز عتقه في الكفارة. ما هو الفرق بينهما إشكال لنظر حتى يشكل على الشيخ نظر بشنو نظر قال يا أيها الشيخ أنت تقول يا شيخنا الطوسي أنتم تقولون بأن العبد الآبق يصح أن يعتق في بابل كفارة فما هو الفرق بين باب الكفارة وبين باب زكاة الفطرة؟ لما جت الفلوس ما قبلتم، لما في كفارة تقبلون، شلون يعني؟ قال أولا بالمنع عن الأصل، ثبت العقد، لا نؤمن بجواز العتق في الكفارة أصلا، من قال أنه يجوز العتق في الكفارة؟ هذا أولا. وثانيا بالفرق، والفرق بينهما أخرى بس، ما هو الفرق؟ أن هنا معارضة لها مرجع في باب العتق، أما هناك معارضة ليس لها مرجع، وذلك لأنه العتق مبني على التغليب بخلاف مسألة وجوب الفطرة. وقد صرح أيضا، تبي مطلب ثالث مصدقنا مطلب ثالث، وقد الأصل عاد أصل الفرع يقولون في باب القياس تنظير، في باب التنظير عندنا أصل وعندنا فرع، الأصل هو المقيس عليه، هذا سمنا أصل، ما هو المقيس عليه؟ وهو مسألة شنو؟ مسألة جواز عتقه في الزكاة، هذا الأصل لا نسلم به، لا نؤمن بجواز العتق في الكفارة حتى يجعل هذا الأصل تفريعا له شنو؟ بأنه ما قلتم في هذا قولوا في زكاة الفطرة. وقد صرح في أصول المعتبر، اللي أصوله ده شنو يعني أصول المعتبر؟ قلنا القسم الأول، المباحث الأولى في كتاب المعتبر، بأن استصحاب الطهارة عند الشك في الحدث معارض باستصحاب عدم براءة الذمة بالصلاة بالطهارة، أي صلاة؟ أي صلاة؟ أي صلاة؟ الصلاة بالطهارة المستصحاب. خب، وقد الشيخ العظم يقول وقد عرفت أن المنصوص في صحيحة زرارة، نحتاج الراجع المحقق في المعتبر، هو جاي المعارضة لأنه قد يقول بالمعارضة لكن تعبدا نعمل من الناس، لكن هو مقتضى الصناعة المعارضة، حيث أن صحيحة زرارة مشاكل كثيرة قلنا، مثلا تقول مقتضى صحيحة زرارة الأصل مثبت، قلنا لأن استصحاب بقاء الطهارة لازمه وقوع الصلاة عن طهور، مع أن الشروط مأخوذ على نحو التقيد. مشكلة ثانية في صحيحة زرارة أن عندنا استصحاب موضوع حاكم عليها، وهو أن استصحاب الإمام أجل استصحاب الطهارة إنك على وضوء، مع أن استصحاب عدم طهور النوم أصل الموضوع حاكم على الأصل الحكمي، لأن الشك في بقائل الطهور مسبب عن الشك في طهور سببه، والإمام ما أجل استصحاب عدم طهور السبب، هذه من المشاكل الثانية في صحيحة زرارة. هو لعله أيضا مراجع أنه يقول الآن مقتضى الصناعة المعارضة، أما ما هو المنصوص هل نعمل به أو لا نعمل به بحث آخر الآن. وقد عرفت أن المنصوص في صحيحة زرارة العمل باستصحاب الطهارة على وجه يظهر منه خلول، علّه تعبد استصحاب الطهارة تعبدا، بل أنه مقتضى الصناعة استصحاب علم طرمنه على كلامكم، على وجه يظهر منه خلوه عن المعارض وعدم جريان استصحاب الاشتغال. إنزين بقى العلامة ماذا قال؟ يأتي إن شاء الله الماء القليل الواقع فيه صيد مرمي، كل البحث جوا كله على المسألة، عندك ماء قليل وطاح في صيد مرمي، يلا طلع روحك. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.